بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
الباب الخامس في الوضوء، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في أسباب الحدث. قال الله جل شأنه: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رواه الأربعة. وزاد البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات. وفي رواية: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
طبعا أخوانا الكرام، هذه أحكام الوضوء ينبغي أن نعلمها لأطفالنا قبيل البلوغ، حتى يتهيأ الولد لدخول سن التكليف وهو عالم بهذه الأحكام. لسوء الحظ أخوانا، نحن اليوم قصرنا في ذلك، حتى أصار ربما بعض الكبار فينا لا يعلمون هذه الأحكام. وهذه المسائل كما نؤكد سابقا ولاحقا، محلها كتب الفقه التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها هناك، وإنما نحن هنا نستعرض بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بهذه الأحكام. إذن لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد أحدث حتى يضع الطهور مواضعه، أو حتى يتطهر بالوضوء بعد الحدث.
عن عباد بن تميم عن عمه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الخمسة.
الإنسان إذا شك بالحدث فإن العبرة لحال التيقن، وهو أنه متوضئ فيبقى على ذلك حتى يتيقن الحدث. طبعا أخواننا، فرق بين الشك الذي هو عبارة عن استواء الطرفين فيترجح الحالة السابقة وهي الطهارة، وبين أن يغلب على ظنك ذلك ويتساهل الإنسان. لا، هالسؤال ما في عنا، وإنما عندنا أن الشك لا يزين اليقين، وإنما الحكم للتيقن. شيء إخواننا يعني لفت هامي، انظروا إخوتي الأكارم إلى هذه القضايا الجزئية التي يسأل عنها الصحابة ويجيب عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى هذه الألفاظ الأدبية التي يسأل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة عن قضايا خاصة ربما نستحي أن نسأل عنها نحن اليوم. يسأل عنها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا أخواننا الألفاظ: الرجل يجد شيئا، خلاص كافي أخواننا. يعني الآن بعض الناس غالبا لما بيسأل بقضايا تتعلق بالعورات وما شابه ذلك يأتي بألفاظ لا تليق لا بطلب علم ولا بمسجد ولا تليق بإذن العالم. أيها الإخوة، الذي ينبغي إذا تكلمنا معه أن نراعي أنه لا يعتاد هذه الألفاظ. فالناس أخوة يتكلمون أحيانا بلا انتباه، وجميل بالإنسان أخوة الأكارم يتعلم هذه الآداب ليمارسها في حياته العامة وحياته الخاصة. نعم.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود وابن ماجه.
طبعا السهل هو كناية عن حلقة الدبر، والعينان بمجرد ما الإنسان نام كأن هذه المسكة التي تمنع خروج الشيء من الإنسان تزول، فلذلك إذا نام الإنسان انفلت الوكاء، وبالتالي ربما خرج منه شيء. احنا الان ما نعرف خرج او ما خرج، لكن ايش نقول؟ النوم مضطجعا او متكئا غالبا يكون فيه هذا الخروج، فيدار الحكم على ماذا؟ على النوم. فلو أن إنسان نام مضطجع متكئ قال لك أنا يقينا ما خرج مني شيء، نقول له لا، النوم مضطجعا أو متكئا بغض البصر عن شيء آخر هو في نفسه صار نابضا، لأن الحكم يدور عليه لا على الخارج.
نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.
كيف ينامون؟ ينامون إخواننا وهم جالسون ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. الإنسان مشتد على شيء إلى أن يخفق رأسه من النوم وما شابه ذلك، هذا ما الحكم إخواننا؟ هذا النوم لا يضر لأن الإنسان نام على هيئة المتمكن. نعم.
رواه مسلم وأبو داود والترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أبو داود والترمذي. عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه أصحاب السنن.
وهذا حديث أخواننا أخذ به السادة الشافعية أن مس الذكر من الإنسان من نفسه أو من غيره فإنه ينقض الوضوء. يعني لو أن أما مست أن عضو ولدها في تنظيفه فينتقض أيضا وضوء هذه الأم. السادة الأحناف أخوان حقيقة لم يأخذ بهذا الحديث لوجود أحاديث أخرى يقول ليس على من مس ذكره وضوء، فبالتالي رجحوا ذلك. ولهذا أمر أخواننا بأن ننتبه له أنه لا يؤخذ الفقه من حديث واحد وإنما من مجموعة أحاديث، فالمسألة خلافية بين الأحناف والشافعية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ. رواه الإمام الشافعي والحاكم وأحمد. عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منه أو بضعة منه؟ هل هو مضغة منه أو بضعة أو بضعة منه؟ رواه أصحاب السنن.
إذن هذا يشير إلى إيش؟ أنه لا ينقض الوضوء. نعم. فهنا أخوان العلماء بقى برجح بأدلة ثانية بين هذه الأحاديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. رواه أبو داود والترمذي.
الحكم أنه قبل بعض نسائه. طيب يا ترى في حاجة تقول أنه قبلني؟ لا. ليه؟ لأنه هي الآن تبلغ حكما شرعيا، ولولا الحكم الشرعي لما جاز للإنسان أن يتكلم بهذه الخصوصيات للناس. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قال إخواننا ما عم تحكي شيء من خصوصيات البيت وإنما عم تحكي حكم شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنسان منا إخواننا والله يتكلم ذلك أمام الناس ما بيصير. طيب هي الآن تكلمت إيش؟ قبل بعض نسائه. تمام مزبوط. لكن مين مرادي؟ هي يعني شو عرف أصلا هي لولا أنه فعل ذلك معها؟ طيب فسألها ابن أختها ممازحا لها ومن هي إلا أنت؟ فضحكت. هي نعم، لكن هنا الآن أخوة الشاهد أن مس الرجل امرأته لا ينقض الوضوء ولو بالتقبيل، وهذا ما أخذ به السادة الأحناف. والسادة الشافعية قالوا لا ينقض الوضوء تمسكا بقوله تعالى أو لامستهم النساء. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. رواه أصحاب السنن. عن البراء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. رواه أبو داود ومسلم والترمذي.
السادة الحنابلة إخواننا أخذوا بهذا الحكم بوجوب الوضوء على من أكل لحم جزور. أما كان قال في رواية في الحديث كان آخر العهد ترك الوضوء مما مسته النار، فكان ذلك الحديث ناسخا لكل ما تقدم. نعم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما مست النار، رواه الخمسة إلا البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه الثلاثة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود والنسائي والله أعلم.
إذن هنا أخواننا هذا الحديث معارض لذاك الحديث، لكن لما بقول لك هنا كان آخر الأمرين، إذن هذا ناسخ لما تقدم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.